بسم الله الرحمن الرحيم. الولاء والبراء من هم أعداء الإسلام الذين يجب علينا أن نعرفهم ونتخذهم أعداء؟
عفا فاضح الطامسات المعالم وقد عفيت.
هم الولاء والبراء هم الذي يحدد لك ذلك.
الولاء والبراء
ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان، والحب نفس وفاقه فيما يحب، وبغض ما لا يرتضي بجنانه، ووفاقه نفس اتباعك أمره، والقصد وجه الله بالإحسان.
الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البراء كذاك البراء من كل غاو وظالم.
ضرب الله سبحانه وتعالى له أروع المثل في موضوع الولاء والبراء لما قال إن ابني من أهلي
وإن وعدك الحق.
الله سبحانه وتعالى زجره
إنه ليس من أهلي،
أنه كافر ومؤمن انقطعت العلاقة بينك وبينه.
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
ما الذي يدبر للمسلمين؟
إخراج الناس من عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه، تحت شعارات الحرية، تحت شعارات الديمقراطية الغربية، تحت شعارات الانفتاح الحضاري.
الولاء والبراء، محاضرة لفضيلة الشيخ حامد العلي.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. وقبل أن نتكلم عن يعني هذه القضية، ننبه على يعني مدخل مهم جدًا لهذه المحاضرة. أولًا، عندما نتكلم عن مفهوم الولاء والبراء يا أخوان، نحن نتكلم عن هداية القرآن، عن هداية القرآن، لا نتكلم نحن هنا عن قضية سياسية، وليس لنا شأن ولا لنا عناية ولا لنا دخل، وليس من اهتمامنا يعني التهريج بالشعارات السياسية وتحويل المساجد إلى مهاترات سياسية، لا نؤمن بهذا ولا نفعله، وإنما كلامنا هنا على قضايا قرآنية بيّنها الله سبحانه وتعالى في القرآن، فنحن نتحدث عن هداية القرآن لنا لا أكثر. ولهذا يا أخوان، الذي يعترض على موضوع الولاء والبراء إنما يعترض على التوحيد، لأنه لا فرق بينهما، التوحيد هو الولاء والبراء، والولاء والبراء هو التوحيد، كما نقول الإسلام هو الدين وهو الدولة، وكما نقول الإيمان قول وعمل، نقول التوحيد هو الولاء والبراء، والولاء والبراء هو التوحيد، متداخلان مندمجان ملتئمان، لا يمكن الفصل بينهما. والذي يريد أن يقف في وجه المفاهيم القرآنية إذن هو مقاومته وحربه وإعلانه العداء، ليس لنا لا شأن لنا في هذا، حنا نخرج تلقائيا من الموضوع، هو بينه وبين الله، هو بينه وبين الله منزل القرآن. عندما ندعو إلى مفاهيم القرآن وهداية القرآن ونتكلم بآيات القرآن ونفسر آيات القرآن، فمن يريد أن يعيق هذا فنحن لا علاقة لنا بهذه القضية، إنما هو شيء قرره أن يجعل نفسه خصماً مع الله سبحانه وتعالى وحسابه يوم القيامة. الموضوع الثاني يا أخوان، ما من ثقافة، ما من أمة، ما من مفهوم، حتى مشروع الجاهلية الأولى وفي كل عصر، إلا وعند مفهوم الولاء والبراء، وهو عندها أيضاً مفهوم أساسي لا يتنازل عنه أبداً، وسنبين هذا بالتفصيل. من الأمثلة على هذا يا أخوان، تأمل الآن الطاغوت العصر هذا، الهيمنة الغربية المادية القائمة على كما ذكرنا كثيرا في الظاهر عبادة المادة واللذة والمنفعة، وفي الباطن على خرافات رهبان وحاخامات وقساوسة كفرة ومشركي أهل الكتاب. قضية الولاء والبراء عندهم شيء أساسي ولا يتنازلون عنها أبدا، وإنما يطلبون منا نحو أن نتنازل عنها. انظر إلى هذا المثال، هم ليسوا يطالبون بالديمقراطية، هذه الديمقراطية الكاذبة الزائفة، عندما تكون الديمقراطية وسيلة توصل أو تكون وسيلة لوصول الإسلام إلى الحكم، أن يتعارض مع عندهم مع مبدأ الولاء والبراء، فيكفرون بالديمقراطية لأنه يؤدي إلى ظهور الإسلام، وحينئذ هذا يتعرض مبدأ الولاء والبراء عندهم الاهتزاز، فيكفر بالديمقراطية وتسحق وتأتي الجيوش وتسحق اختيار الشعوب، لأن هذه الوسيلة اللي الديمقراطية يدعون أنهم يؤمنون بها صارت الآن ركبها الإسلام كما حصل في الجزائر. هذا لا نقول يعني من باب أن حنا نؤيد أن الديمقراطية ستنصر الإسلام، ولكن نحكي واقعا. النقطة يا أخوان التي تلي هذه وهي في غاية الأهمية في الإسلام، من المهم جدا جدا، وكذلك هذا في كل مفهوم حتى عند الجاهل، معرفة عدوك. معرفة عدوك هذا شيء أساسي. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الحياة وجعلها على أساس الصراع بين مشروع الجاهلية ومشروع الإسلام، مشروع الإسلام الذي يمثله الرسل دعوة الله، ومشروع الجاهلية يمثله الشيطان، قال لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إعلان أول إن العداوة، تعرف عدوك أهم شيء، عدوك الاستراتيجي كما يقال في لغة العصر، عدوك الذي لا يتغير يبقى عدوا لك، لازم تحدده. ما تكون مسلم إلا عندما تحدده وتعرف حدوده تماما وموقفك منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين إيش إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني إنه لكم عدو هذا خبر، فاتخذوه عدوا أمر، يعني لا يكفي أن تعرف أنه عدو، بل يجب عليك أن تتخذه عدوا، تتبرأ منه وتعامله معاملة العدو. من هم أعداء الإسلام الذين يجب علينا أن نعرفهم ونتخذهم أعداء؟ مفهوم الولاء والبراء هو الذي يحدد لك ذلك. ومن أخطر الأمور على عقيدة الإسلام أن تنعكس المفاهيم فيصير عدوك وليا لك والعكس، وأسوأ من هذا أن يأتي عدوك هو الذي يحدد لك مفهوم الولاء والبراء، هو الذي يحدد لك الأعداء، فيجعل نفسه اللي هو عدو لك وليا، يقول اتخذني وليا ثم اتخذ وليك عدوا وكن معي على من كان وليا لك بعد أن تتخذ عدوا. هذا أسوأ ما يكون، وهو الذي يحدث هذه الأيام بسبب، يا أخوان إن من أهم أهداف جاهلية القرن 21 إطفاء نور الله سبحانه، نور الإسلام كما كانت كل جاهلية في كل عصر. ومن أهم وسائل هذا الإعلام الزائف، الإعلام هدف الإعلام شيء واحد يا أخوان، أن يجعل عقول أبناء الإسلام ينظرون إلى الأحداث، ينظرون إلى الواقع ليس من رؤية هداية القرآن، ولكن من رؤية نفس مشروعهم، مشروع الجاهلية. يريدك أن تفكر، يصنع وعيك وتفكر بطريقته، وترى المشهد السياسي الذي يحدث، مجريات الأحداث تراها بعينه لا بعينك أنت كمسلم من خلال هداية القرآن. وهذا الذي نراه أمام عيوننا الآن، يريدون أن نقرأ الواقع اللي يحصل للمسلمين في بلاد المسلمين ويتناول عقيدة المسلمين من خلال رؤيتهم هم، وهم أعداؤنا، لا من خلال هداية القرآن. وأي منبر إعلامي يريد أن يعكس ويرجع الأمور إلى حقيقتها ويقيم الأمور في نصابها يعاده أشد العداء، ويحجر ويحجم ويحاول بكل الطرق أن يمنع من أن يقيم الأمور في نصابها، ويبين للمسلمين ما هي الرؤية الصحيحة لما يقع عليهم من أحداث اللي يسمون الآن المشهد السياسي. ولهذا يا أخوان يجب دائما أن نلبس نظارة الولاء والبراء عندما نريد أن ننظر إلى الأحداث السياسية. كل واحد منا لازم يفصل هذه النظارة بعد هذه المحاضرة، وحنا نعطيكم إياها إن شاء الله مجانا. عندما تريد أن تنظر إلى الأحداث السياسية، مجريات ما يقع في بلاد المسلمين خاصة غيرهم لا يعنينا، أنت تلبس هذه النظارة، نظارة الولاء والبراء، وتنظر من خلالها، لا تنظر من خلال وسائل الإعلام المزيفة تزيف العقل. لأن عندما تنظر من خلالها أنت تنظر من خلال نظارة الأعداء، تبصر الحقيقة باطل حق، باطل الباطل حق. الولاء والبراء يا أخوان كلمتان مستنبطتان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما لفظان شرعيان. وإحنا نصر على أنه لا بد عندما نريد أن نتحدث حتى عن واقعنا، صراعنا مع أعدائنا، عن المفاهيم التي نعيشها والتي يقاومنا أعداؤنا لكي يسلبوها من عقولنا وقلوبنا، نصر على أن نستعمل فيها الإصطلاحات والألفاظ الشرعية. لأن يا أخوان هذا اسمه عصر التلاعب بالألفاظ، حتى الإصطلاحات حتى الأسماء يريد أعداؤنا أن نستعمل نفس إصطلاحاتهم، نفس أسماءهم التي يضعونها لمجريات وواقع الأحداث حتى الأحداث السياسية. لماذا؟ لأن اللفظ يعكس معنى يستقر في قلبك، مثل الإرهاب، مثل التطبيع، مثل الحرية، مثل الديمقراطية. هذه الأشياء إحنا المفروض نرجع نستعمل مرة أخرى، نصر على استعمال ألفاظ نشرية، وإلا هي في الإصطلاح الحصري كل ثقافة عندها هذا، تسميه اعتزاز بالانتماء إلى الثقافة، تسميه الفخر بالهوية والذات، الاعتزاز بالذات، تقدير الذات، تسميه الخصوصية الثقافية، وكذلك تسمي البراء التميز عن الغير، التميز عن الغير. ولذلك تلاحظ مثلا من الأشياء يعني الدقيقة حتى في تفاصيل الحياة يحرص تحرص بعض الثقافات على هذه النقطة، التمييز. الفرنسيين يقولون احنا ما نرضى هذه الأكلة الأمريكية اللي تصير على طريقة السندويشة المدورة هذه، لازم نهجرها، لازم نستعمل السندويش هذا الفرنسي، لأن هذا نوع من إظهار التمييز. سيأتينا أن في الإسلام حتى في حياتنا العملية يوجد الحرص على التمييز أيضا، لأنه يغذي الأصل والعقيدة. هذه ثلاث نقاط مهمة، كلامنا على الولاء والبراء، كلام على مفهوم قرآني، على هداية قرآنية، لا خوض في مهاترات سياسية، وليس لنا شأن في هذا. حنا ما جينا نستعرض عضلات سياسية هنا، هذه بيوت الله نتكلم فيها على هداية القرآن. الشيء الثاني يا أخوان، أن ما من أمة، ما من ثقافة إلا وفيها مبدأ الولاء والبراء، لأن بها تتميز وتحافظ على كيانها. وحنا ثقافة الحق، ميراث الرسل، أولى الناس أن نتمسك بها. الثالث يا أخوان، إنها إنما يعني تعطينا معرفة من هو عدونا، عدونا من هو، يجب كل أمة أن تعرف من هو عدوها. وحنا أمة الحق الذين ورثنا رسالة الأنبياء، يجب علينا أن نعرف من هو عدونا، لا نسمح لعدونا أن هو الذي يعرفنا بعدونا، حنا نعرفه من خلال هداية القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى ذكر الولاء والبراء في آيات كثيرة، وإن براء منكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، فقد برئت منه ذمة الله ورسول. الولاء والبراء، نريد أن نقف في هذه المحاضرة على عدة إضاءات قرآنية في موضوع الولاء والبراء. الإضاءة الأولى القرآنية الأولى، أن الولاء والبراء قرين كما ذكرنا قرين التوحيد، بل هو مندمج فيه اندماجا كاملا. التوحيد حقيقة تتكون من التوحيد والولاء والبراء، يعني هو جزء منه لا يقبل من غيره. ولهذا لما نعرف أهل السنة والجماعة التوحيد، ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان، والحب نفسه فاقه فيما يحب، وبغض ما لا يرتضي بجناني، ويفاقه نفس اتباعك أمره، والقصد وجه الله ذي الإحسان. يعني العبادة هي توحيد المحبة، والمحبة ليست سوى أن تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله، وتوافقه في محابه وما يبغض، وهذا معنى أن تتمثل أوامر. هذه كلها هي حقيقة التوحيد، توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. الإضاءة الثانية، الإضاءة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى سلب الإيمان ونفى الإيمان عمن لم يحقق الولاء والبراء.
يا أيها الذين آمنوا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
وقال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقون من تقوى يحذركم الله نفسه. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
وقال سبحانه وتعالى:
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
وذلك أنه إذا المؤمن لم يقف موقف الولاء والبراء من أعداء الله سبحانه وتعالى فإنه لم يأتي بالتوحيد وحينئذ لا يكون مسلما، نفى الله سبحانه وتعالى عنه الإسلام. لماذا يا أخي؟ لأن إذا أنت وحدت الله فمعناه أنك اتخذت الله وليا، وإذا اتخذت الله وليا فإنك يجب عليك أن توالي من يوالي وتعادي من يعادي وتحب ما يحب وتبغض ما يبغض، سواء هذا المحبوب أو المبغوض من الأعمال أو الأقوال أو الأعيان أو الأشخاص أو الكائنات أو الأمكنة أو الأزمنة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحب المساجد إلى الله مساجد، أحب الأماكن إلى الله مساجدها، فأنت تحب المساجد، وأبغض الأماكن إلى الله أسواقها، فأنت يوافق بغضك بغض ما يبغض الله وحبك ما يحب الله. في كل شيء يتمثل هذا في حياتك كلها، هذا معنى أنك وحدت الله. أما إذا واليت الله وواليت أعداءه فالحقيقة ما واليته، أنت عاديت، سيطردك من رحمته ويطردك من ولاه ويخرجك من حضرته ويعتبرك عدوا له. ولهذا كما يعني هذا في حياتنا، أنت عندما تحب والدك مثلا حبا عظيما ثم يجدك والدك يجدك تحب عدوه الذي أساء إليه وظلمه وأخذ حقه وتبدي إليه المودة وتواليه، ستجد أن والدك يعتبرك هذا اللي تفعله هو خيانة وإظهارا لعدم الموالاة وإظهارا يعني الكذب في دعواكم. الله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، حتى كما ذكرنا حتى الطواغيت تطلب منك إثبات الولاء لها، حتى الشيطان يطلب منك إثبات الولاء لها كما سيأتي ونبين هذا، لأنه بإثبات ولائك له دليل امتحان إثبات ولائك له أنك تعادي من يعادي وتوالي من يوالي، الدم بالدم والهدم بالهدم. الإضاءة الثالثة أن التمسك الولاء والبراء هي نقطة بارزة في سير جميع الأنبياء، كما ذكرنا في قصة آدم قام الله سبحانه وتعالى علمه أول ما علمه الهدى على أساس إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن هذا عدوك فاتخذ عدو. نوح عليه السلام ضرب الله سبحانه وتعالى له أروع المثل في موضوع الولاء والبراء لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الله سبحانه وتعالى زجره إنه ليس من أهلك لأنه كافر وأنت مؤمن، انقطعت العلاقة بينك وبينه، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وضرب الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة التحريم مثل زوجة نوح وزوجة لوط عليهما السلام، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، انفصال العلاقة. كذلك في قصة موسى اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته، شوف البراء انفصل، أقام الولاء والبراء، انفصل بمشروع الإسلام الذي جاء به عن مشروع الجاهلية وأعلن البراء وأعلن العداوة، فكيف نذر؟ ولهذا السحرة لما آمنوا عرفوا أن هذه القضية تؤخذ، الولاء والبراء مع التوحيد، خذها كله أو دعه كله، ما يجوز تأخذ واحد تدع الثاني. قالوا
لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر.
فأعلنوا الانفصال والبراءة من الجاهلية وتحديها، وأن الصراع لابد يقع بيننا وبينك وحنا مستعدين، وأن اللي تقضي كل قضاء الحياة الدنيا. وعيسى قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وأما محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فضربوا في هذا أروع الأمثلة، ولهذا الله سبحانه وتعالى أول ما ابتلاهم أو أول ما أنزل عليهم ابتلاهم بهذا الأصل العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
وقد تمثل فيهم هذا غاية التمثل، ولهذا أول معركة اللي الله سبحانه وتعالى سماها يوم الفرقان، فعلا هي يوم الفرقان لأن الله سبحانه وتعالى فرق فيها بين مشروع الإسلام اللي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومشروع الجاهلية في ذلك العصر المتمثل بكفار قريش، فرق بين الأخ وأخيه وبين الوالد وابنه وبين الابن وأبيه وبين العم وبين ابن العم وابن عمه في معركة بدر. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأن الله سبحانه وتعالى فرق في هذه المعركة، قاتل الأخ أخاه وقاتل الابن أباه وقاتل الأب ابنه وقاتل ابن العم ابن عمه في سبيل التوحيد ونصر دين الله سبحانه وتعالى، فتمثل فيه مبدأ الولاء والبراء. ولهذا كان هؤلاء هم خير البشر بعد الأنبياء، وكان جبريل قال إنه أن خير أهل الأرض أهل بدر، كما أن خير الملائكة الملائكة الذين قاتلوا في يوم الفرقان مع يعني في معركة بدر مع المؤمنين. لأن تحقق فيهم هذا المفهوم وتجلى غاية التجلي. بعد معركة بدر بقي التركيز على هذا المفهوم. الأسرى نعرف جميعا قصة الأسرى كما روى مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لما أخذ أسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله نفديهم ونستعين بالمال على قتال الكفار. وعمر رضي الله عنه قال: أرى يا رسول الله أن تسلم عقيلا لعلي هذا بن عمه، وتسلم فلان نسيبا له يعني قريبا له لي، فنضرب أعناقه حتى يعلم الله ليس بيننا وبين الكفار مودة. فنزل القرآن على ما ذكره عمر. جاء عمر اليوم الثاني فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يبكي، قال: ما شأنكما تبكيان؟ أخبراني، فإن وجدت بكاء بكيت لبكائكما، وإن لم أجد بكاء أنت بكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة إلى شرجة قريبة منه. قال: وأنزل الله سبحانه وتعالى يعني أنهم يعني لم يعني يضربوا أعناقهم بالله. وقال وأنزل الله سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى بالجهاد. يوم الفرقان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقام الله سبحانه وتعالى فيهم بأهل بدر الذي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قال: اعملوا أهل بدر ما شئتم فإن الله قد غفر لكم، بمفهوم الولاء والبراء، الجهاد في سبيل الله، هاجروا في سبيل الله فتركوا أوطانهم، فكان ولاؤهم لله أقوى من ولائهم مساكن تلقونها. وهاجروا في سبيل الله فكان ولاؤهم لله سبحانه وتعالى أولى من ولائهم عشيرتهم وأموال اقترفتموها وآباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وما زالوا يقاتلون حتى الله سبحانه وتعالى نصر بهم الدين. سير الأنبياء محطات بارزة فيها مبدأ الولاء والبراء، ولأنهم كانوا متمسكين بهذا المبدأ الله سبحانه وتعالى نصرهم ونصر دينهم. الإضاءة الرابعة: الله سبحانه وتعالى جعلنا في شريعتنا أمور عملية هي انعكاس لعقيدة الولاء والبراء في أشياء تفصيلية، يعني حتى أدق التفاصيل الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعكس مبدأ الولاء والبراء في حياتنا. وسأذكر على هذا خمسة أمثلة. المثال الأول مثال يعني قد نمر عليه بدون أن ننتبه، في البخاري من حديث أم شريك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ. الوزغ تعرفه، الوزغ برعسة، وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. أنت تقتل الوزغ، شوف البرعسة الوزغ تأخذ نعالك وتضربه. ليش تضربه؟ تحقق ترى مفهوم الولاء والبراء، إن هذا عدو. ليش عدو هذا؟ لأنه كان لما يعني في سنة ابن ماجه لما أججت النار على إبراهيم، مشروع الجاهلية أراد يطفئ ويقضي على مشروع الإسلام، وهذا مشروع واحد من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، إحنا ننتمي إليه. كانت الحيوانات كلها تسعى في إخماد النار بطريقتها، لأن كل الحيوانات والكون يسبح لله ويعبد الله بالتوحيد إلا الوزغ. سنة ابن ماجه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فكانت الحيوانات كانت دواب الأرض تسعى في إطفائها إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ النار يزيدها. نحن نتخذها عدو ونقتلها، مو بس تتخذها عدو، تجاهل. يعني الخطوة الثانية العملية يعني تقتل. شوف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود لأنه شيطان، ليش نقتله؟ قال: يعني كنت نهيتكم عن قتل الكلاب، ثم رأيت أنها أمة من الأمم فلا تقتلوها إلا الكلب الأسود فإنه شيطان فاقتلوه. فأنت عندما تشوف كلب أسود ومعك سلاح وقوة توكل، طبق الولاء والبراء بالعقيدة وبالقتل، اقتله، تقتل شيطان من الشياطين، يكون هذا لك عند الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. أظن هذا ما في مشكلة، ممنوع بالقانون أو شيء، إنه ماشي الأمر يعني. على كل حال هذا تطبيق في أمور إحنا قد لا تخطر على بالنا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن، في سنن أبي داود، ما سالمناهن منذ حاربناهن، معناه حنا بيننا وبين الحيات حرب، فنطبق عليها مبدأ الولاء والبراء. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والحية والعقرب والحدى والغراب، فواسق، لأنها فواسق خارجة عما أراد الله سبحانه وتعالى منها، مؤذية ضارة، فحنا نطبق. وهكذا، شوف هذا التفصيل في حياتنا، يعني مثال، هذا مجرد مثال. اثنين أو الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع في بيته تصاليب إلا نقضها. تصاليب يعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في شبهة هي على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أتقى لله ولا أخشى لله ولا أعظم توقير لله ولا أعظم إيمانا بالله منه، مع ذلك تقول كان يعني ما يدع تصاليب، يعني شيء على شكل صليب في بيته إلا نقضه. ليش؟ تطبيق الولاء والبراء حتى في هذه الرموز الصغيرة. العجب يا أخوان، إذا كانت شريعتنا تأمرنا أن ننقض التصاليب إذا رأيناها، فما بالك بأن نعظم أهل الصليب، جنود الصليب، ومعسكر الصليب، ومشروع الصليب، والعياذ بالله تعالى، في واقعنا وفي قلوبنا، والعياذ بالله. كذلك يعني مثال رابع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى ضيقه. طبق الولاء والبراء في هذه الأمور، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هل هو الموت؟ وإذا بدأ رد عليه، حتى لو قال السلام عليكم رد عليه وعليكم السلام، لأن حنا عندنا أيضا ناحية في ديننا أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا مكارم الأخلاق والإحسان. نحن أمة رحمة للناس، اللي ما يعادينا وما يحاربنا، صحيح أن حنا ما نحب إلا من يحب الله، ولكن المعاملة كما عامل الرسول صلى الله عليه وسلم. واضطروهم إلى ضيقه، يعني التميز واعتزاز بالهوية والذات، أن نحمل رسالة غير عن الذي لا يحمل رسالة، فيكون لنا حنا سعة الطريق. سعة الطريق في هداية الناس أعطتنا سعة الطريق في مسيرنا، إن ارتباط العقيدة بواقعنا. الحين يا أخوان انظروا، يعطي مو سعة الطريق في المشي، سعة الطريق في احتلال البلاد، سعة الطريق في الأجواء، في الأراضي، في كل شيء، يعني ينجح مشروع هيمنة هذه الجاهلية والعياذ بالله. شوف البون الشاسع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن فسح له في طريق، وبين فسح له في هذا الواقع، الواقع السياسي المرير. مثال الخامس، في أحكام الموت أيضا، هذا في أحكام، في أحكام الموت. شوف لما يصير الموت، لما يموت الكافر يتواصل من ثم الولاء والبراء، ما يجوز لنا أن نصلي عليه، ولا يجوز لنا أن نقدره في مقابر المسلمين. جثة الكافر، جثة هذه جيفة، لكن لا نضعها بين أموات المسلمين. ليش؟ نحطها في حرام أن نقبرها بين أموات المسلمين، علشان نواصل استمرار التطبيق العملي مفهوم الولاء والبراء حتى بعد الموت. يوضعون في مقبرة الحالة، هذه مقبرة الكفار وهذه مقبرة المسلمين، وإذا في مسلم مدفون في مقبرة الكفار ننبش القبر ونرده في مقبرة المسلمين، يجب علينا هذا. وإذا في كافر مدفون في مقبرة المسلمين ننبش القبر، نشيله عظامه ونوديه في مقبرة الكفار. وقال العلماء لو أن كافرة في بطنها ولد أبوه مسلم فهو له حكم الإسلام، وندفنه وماتت وهي حامل، يعني ما يصير ندفنه في مقابر الكفار، لأن فيه جنين، ها جنين مسلم. شوف الولاء والبراء، حتى الجنين اللي ما استهله صارخا، لكن مات في بطن وهو تابع للإسلام، ما يجوز يكون هنا في مقبرة الكفار، ولا يصح أن نحطها هنا في مقبرة المسلمين عشان جنينه، فنضع الكافر ف فلذلك نضع ما لا في هذه المقبرة ولا في هذه المقبرة، ما في هذا الحل يعني. الشاهد كذلك عندما يموت الكافر لا يرثه قريبه المسلم، لو عنده ملء الأرض ذهبا واحد كافر فابنه المسلم يقول له ما تأخذ منه ولا شيء، ليش؟ لأن الإسلام فرق بينك وبينه، المال هذا كله ما تأخذ، والعكس هذا باتفاق العلماء. ولما المسلمون يعيشون هذا في هذا في واقعهم ويشوفوا الأحكام هذه مطبقة يتساءلون لماذا في هذا، يأكد ويرسخ عقيدة الولاء والبراء. لماذا لا يجوز للمسلمة أن يتزوجها كافر؟ لأن الكافر الكفر لا يعلو الإسلام. لماذا المرأة إذا أسلمت قريبها الكافر لا يكون وليا لها؟ لأن الكافر لا يكون وليا للمسلمة، يصير القاضي المسلم هو ولي. وهكذا تفاصيل كثيرة ضربنا بعض الأمثلة عليها. الإضاءة الخامسة في موضوع الولاء والبراء، إن يا أخوان موضوع الولاء والبراء مرتبط كما أشرت سابقا وفي عدة يعني مناسبات بمشروع الصراع، بحقيقة الصراع بين مشروع الجاهلية ومشروع الإسلام. وقلنا أن مشروع الجاهلية أهدافة واحدة وصولة واحدة، ولكن يلبس في كل عصر لبوسا وهو مشروع واحد. في هذا العصر مشروع الجاهلية ذكرنا أنه يأتي وهدفه واحد، إخراج الناس من عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه، تحت شعارات الحرية، تحت شعارات الديمقراطية الغربية، تحت شعارات الانفتاح الحضاري، تحت شعارات حوار الحضارات، تحت شعار يعني دولة القانون ويقصد به القانون الغربي، تحت شعارات كثيرة جدا جدا، لكن المقصود بها لا تعبد الله عبده غيره. الأصل الثاني هو تحكيم الهوى بدل شريعة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء غير شريعة الله هو أحكام الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والأصل الثالث هو نشر الفحش والفحشاء بدل الفضيلة والفضائل. وهذا الشيء يا أخوان من أول ما الله سبحانه وتعالى خلق آدم، شوف أول شيء فعله آدم، فعله الشيطان بآدم في أول حقيقة الصراع بين مشروع الجاهلية ومشروع الإسلام، في فجر التاريخ علم أنه إذا أكل من الشجرة ستبدو سوآتهما لبعضهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقال سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا تخلق. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال:
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذا مشروع الشيطان، مشروع الجاهلية ومشروع الشيطان، الأمر بالسوء الأعمال السيئة والفحشاء الفحش كما نرى الآن. مشروع الجاهلية وين ما يحل يا أخوان يجيب معاه الفحش والفحشاء ويحارب الفضل والفضيلة، من تبرج النساء، من خلط النساء بالرجال، من إخراج المرأة في بيتها وإفسادها، من إفساد الشباب، من نشر الزنا كما نرى في واقعنا. ويقول على الله ما لا تعلمون فساد العقيدة. الشاهد هذه الحياة هي صراع بين مشروع الجاهلية ومشروع الإسلام. مشروع الجاهلية وهو يحارب مشروع الإسلام يحارب على محورين: محور العقيدة والفكر، ومحور الاستعلاء بالقوة والتمكين والهيمنة علشان يقرر عقيدته وأحكامه وقوانينه وتشريعاته بدل شريعة الله على هذا المستوى وعلى هذا المستوى. والله سبحانه وتعالى قال عن الأول: وودوا إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. هذا الاستعلاء بالقوة. وودوا لو تكفرون، هذا هو اللي هو على أساس محور العقيدة والفكر، إفساد العقيدة. على محور إفساد العقيدة مشروع الجاهلية يحارب مشروع الإسلام على خطوات أربع. الخطوة الأولى، أول شيء يأتي لأبناء المشروع الإسلامي يفرغهم من عقيدته، يريد من يعيش بلا عقيدة بلا رسالة بلا هم، يحول إلى إنسان في إلى حالة الغثائية، من حالة الإنسان الذي يحمل رسالة إلى حالة الغثائية، لا قيمة له، لا رسالة له، لا دعوة له. ولهذا كما نرى في واقعنا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال: ومن قلة نحن يوم درس؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني لا تحملون رسالة ولا هم. ما هو السبب؟ وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ومن الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، تعيشون للدنيا. ولهذا شوف الآن ثمار مشروع الجاهلية، لما كان هو الذي يتكلم يملك الإعلام يملك الفكر ويدعو إليه إلى الأمة إليه من خلالهما، الناس اللي شنو الاهتمام؟ اهتمام بالرياضة، اهتمام بالفن، اهتمام بالملذات، اهتمام بلا هوية، يفرغ من مشروعه، يصير بلا مشروع، خرج عقيدته من قلبه. النقطة الثانية وهي ضرب موضوع الولاء والبراء، تلبيس الحق بالباطل، والباس الحق لباس الباطل، والباطل لباس الحق، حتى لا يعرف المسلم أين ينتهي مشروع الإسلام وأين يبدأ مشروع الجاهلية، وأين يبدأ مشروع الجاهلية وأين يبدأ ينتهي مشروع الإسلام. ما في حد فاصل بينهما، يختلط عليه الأمر، حتى ربما يتبنى مفاهيم الجاهلية وهو مسلم. نجد بعض الناس يقول، يتكلم على اسم مشروع الجاهلية، خلهم يجيبونه يطبقون الديمقراطية، وما هي الديمقراطية الغربية؟ نعرف أن بعض الناس يطلقها ولا يعرف حقيقة ما يقول، لكن الديمقراطية الغربية معناها ألا تحكم بما أنزل الله، ألا تنقاد لشريعة الله، تعدد الطواغيت، هذا معناه. يكون في البلد الواحد كل ناس يعبدون إلههم وطواغيتهم، كما قال أهل الجاهلية للرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هذه الديمقراطية، الآلهة المتعددة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما في آلهة متعددة، إله واحد يعبد، وشريعة واحدة تتبع، وأمة واحدة، أمة واحدة موالية لبعضها البعض على أساس التوحيد. الديمقراطي يقول: لا، دعوا الناس يعبدوا كل ما شاء، يلحد كما شاء، يكفر كما شاء، يفعل ما شاء بلا شريعة. كيف أنت ترضى بهذا يا مسلم؟ كيف تقول هذا الكلام؟ هذا كفر، هذا ردة. وين ما حلت الديمقراطية معناها حلت الطواغيت. والمسلم لا يجوز أن يقول إلا أن يطالب بعبادة الله وحده وتحكيم شريعته. هذا مثال اختلاط المفاهيم، أن المسلم أحياناً يتكلم بمفاهيم الجاهلية وهو مسلم. ويا أخوان، في هذه المرحلة، مرحلة ضرب الولاء والبراء وخلط المفاهيم بين مفاهيم الجاهلية ومش مفاهيم الإسلام، يحرص مشروع الجاهلية على نوع مهم عندهم من أبناء المسلمين، اللي يتكلم باسم الشرع، الذي يتكلم باسم الشرع، اللي يحط عمامة الشرع أو بشت الشرع حسب البلد، أو لقب الشرع، شيخ أو عالم أو كذا، ويكون هو الذي يتكلم باسم مشروع الجاهلية وبمفاهيمها، يقول لهم: هذا هو مشروع الإسلام. ومعلوم يا أخوان أن أهم واجبات المسلم العالم، أهم واجبات العالم، قد لا يستطيع أن يغير الواقع الحياة، بل هذا وارد جدا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من جينا منهم. وهذا شيء، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: أن تطلع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست أهم واجباته أنه هو يغير الواقع إذا أراد الله سبحانه وتعالى، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لكن أهم وأعظم وأهم واجباته وأولى واجباته أن يحدد الحد الفاصل بين الحق والباطل، بين الجاهلية والإسلام، بين العلم اللي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وجاهلية الجهلاء، أن يقيم الحجة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإذا كان هو اللي يلبس الحق لباس الباطل، فحينئذ يكون كما قال الشاعر: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يلد وتترك يلد، يعني مثل العالم اللي يتكلم بالباطل لأنه أخلد الأرض واتبع هواه مثل الكلب. أجل الله الحاضرين والسامعين أن تتركه يلهث وأن تحمل عليه وتتركه، يعني هو الكلب ساء في الظل يلهث، في الشمس يلهث، تعطيه ماء يلهث، تمنع عطشان يلهث. ليش؟ لأن هذا كذلك، هذا تعلم العلم ولا استفاد منه يلهث، سواء كان جاهل أو عالم هو يتكلم باسم الجاهلية. فمن هنا يا أخوان يعني نقول من أخطر الأشياء أن يأتي الناس إلى العالم ليعرفوا منه الحد الفاصل بين الإسلام والكفر فيجدونه ملبسا عليها. بعد هذا تأتي الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة خطوة خطيرة، لا نريدك أنك كنت تتجند لمشروع الجاهلية، تصير واحد منه، تصير واحد منه، تكفر بعد ما التبس عليك الحق بالباطل، تصير كافر تكفر. المشروع الرابع أن تحمل الكفر وتدعو إليه دعاة على أبواب جهنم. ولهذا لما جاءونا يا أخوان في بلادنا اتبعوا الخطوات الأربعة، وفي آخر خطوة حصلوا كثير من أبنائنا من أجلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم الدعاة إلى الكفر، هم الدعاة إلى الكفر ويتكلمون به، وهم رحلوا وتركوا هؤلاء وراءهم وقالوا حنا تركناهم، تركناكم لأن حنا لسنا قوة إمبريالية ولسنا قوة استعمارية، وحنا فقط جئنا ليعلمكم وجئنا لندلكم على الخيرات وجئنا لكي ننفتح معكم حضاريا وجئنا لأجل نتبادل معكم ثقافيا، والحين حنا انصرفنا وتركناكم وشأنكم، لكن الحقيقة ما تركوا، لأنهم وصلوا إلى الخطوة الرابعة، وصلوا إلى الخطوة الرابعة أنهم قاموا علينا من رجال الساسة والفكر والثقافة والقلم، من يتحملون القول والدعوة إلى مشروع الجاهلية فلا حاجة إذن لبقائهم، يحركونهم من هناك بطريقة غير مباشرة. أما المحور الثاني، محور الهيمنة والاستعلاء بالقوة لكي تفرض التشريعات والقوانين والأحكام بدل شريعة الله سبحانه وتعالى، فيتبعون أيضا فيه أربع خطوات. الخطوة الأولى هي إن المعسكر الإسلامي، المشروع الإسلامي، العالم الإسلامي، سميه ما شئت، ممنوع أن يكون عنده أسباب القوة، امنعوه من أسباب القوة. هذه الخطوة الأولى، امنعوه من أسباب القوة المعنوية بإحياء مفهوم الجهاد، حطموا هذا المفهوم، شوهوا صورته، اجعلوه مطارد، اجعلوا الإنسان يستحي يتكلم فيه، اجعلوا المساجد ممنوع فيها تتكلم فيه، يصير اللي يتكلم فيه يشعر أنه مراقب وأنه خايف وأنه دائما يتنفس إذا تكلم فيه، مطارد علشان ينتهي. ومنعوهم من القوة العسكرية، ولهذا يا أخوان كما نرى معسكر الجاهلية همه ينفق مليارات المليارات على الاستخبارات من أجل أن أي واحد حتى لو كان محسوب على مشروع الإسلام، محسوب على العالم الإسلامي وليس منه، يمكن يحصل ولو بعد سنوات سلاح يهدد به مشروع الجاهلية، أو ابنه لقيت هنا كيان الصهيوني. فيجب أن تسعى جميع القوى وتحرك جميع الصواريخ وجميع الحاملات وجميع الطائرات لكي يقضى على هذه السبب من أسباب القوة، يجب أن يجرد من القوة. هذه الخطوة الأولى، تجرد، ما عنده قوة يأتون الخطوة الثانية، يقول حنا ندافع عنك، ادخل في حمايتنا، أنت صير مثل أهل الذمة عندنا، مثل ما كنت كانوا أول أهل الذمة عند المسلمين في الفقه الإسلامي، قال أهل الذمة لا يحملون السلاح، ممنوع عليه يحمل السلاح، لأن حنا ندافع عنه بمقتضى عقد الذمة، نعكس، أنتم لا تدافعون، صيروا أهل الذمة عندنا، حنا نحميكم، حنا ندافع عنكم، تدخل أنت تحت حمايته خلاص، تعتبره هو العالي عليك، المستعلي عليك، القوي عليك، العارف، السيد، وأنت. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة لا يكتفي بهذا، الخطوة الثالثة يقول لك تعال كن جنديا عندي، جنديا عندي، وأحمل السلاح معي وقاتل في مشروعي، قاتل في مشروعي وتحت مظلة، كن جنديا لمشروع الجاهلية يا مسلم، اقتل إخوانك المسلمين، مكن لمشروع الجاهلية وهيمنته في الأرض، لأن أنت الحين خلاص تعمل عندنا. هل يكتفي على الخطوة الرابعة للحق الكامل الحاق الكامل، يطلب منك أن تلتحق التحاقا كاملا بمشروع الجاهلية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شوف كلمة حتى تتبع، الاتباع شنو معنى الاتباع؟ ما الله سبحانه وتعالى قد اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، الاتباع أن تتخذه هاديا في الفكر والثقافة والعقيدة، ومتبوعا في القوة والقيادة والراية والسلطان، هذا معناه. ولهذا الله ما قال يعني ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتعايش معهم تعايشا سلميا، أو حتى يعني تحاورهم حوارا حضاريا، لا، حتى تتبع ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، حتى تتبع ملتهم. فعندما يصير الإلحاق الكامل، الإلحاق الاقتصادي، يصير اقتصادك تابع الاقتصادي، يغذيه، يعطيه أسباب القوة، والإلحاق السياسي والإلحاق العسكري والإلحاق الثقافي والفكري وكل شيء، بعدين يعتبر يعني قادة مشروع الجالية يعتبرون المعركة قد حسمت لصالحهم. لكن هل تحسم لصالحهم؟ لا، وكلف وألف لا، وما لا نهاية من اللاءات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لا قوي. وقال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من الحق من أمتي على الحق يقاتلون. هذه الطائفة التي لا تزال الحق تقاتل، وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف. معناه هناك ناس سيخالفونه، في هناك ناس سيخذلونه، يسلمونه من أعدائه، ولكن هذا لن يؤثر عليهم، سيبقون. وهذه الطائفة بقائها ولو كانت قليلة فائدة أن تذكر المسلمين بأن النصر قادم، بس تبقى تقرأ على الأجراس تذكر إن النصر قادم مهما طالت أيام الجاهلية. ولهذا يا أخوان، حنا في الأمة في سابق تاريخها عاشت بعض المرات صراعات مع الجاهلية لما غزتها عقود، يعني الحروب الصليبية استمرت حملات وحملات وعقود وسنين ومئات، يعني بيت المقدس بقي أكثر من 90 عاما محتل، 90 عاما المسلمين يجاهدون حتى استطاعوا أن يحرروه. فالقضية ليست أيام وليست سنين وليست عشرات السنين، هذا يستغرق العمر كله والأجيال، عمر الأمة كلها في صراع. وبالتالي لابد أن تهيئ الأمة نفسها إلى الصبر، صبر طويل المدى، تحدي طويل المدى يستغرق عمرك ويأخذ الجيل اللي وراك، أولادك يروحون فيه ويستمر. ما نضع أبدا، ما نضع يعني أملنا جانبا، ولا نستيئس لمشروع ينهض الإسلام ويقاوم الجاهلية مهما علت واستكبرت، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ولهذا قال: أو يأخذهم في تقلبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
يقول السائل: ما تعليقكم حول من يناقض الولاء والبراء تحت دعوة أخذ القرآن؟
يعني من المصائب العظيمة في هذا العصر وعلى المسلمين أن كما ذكرت يصبح الذي يتكلم باسم شريعة الله سبحانه وتعالى هو الذي ينقضها. عندما يأتي، عندما كان مشروع الجاهلية يأتي إلى بلاد المسلمين من قرنين من الزمان، كان دائما يحرص على تبرير أخلاقي يمهد له الطريق. وأنا في الحقيقة أدعو الجميع إلى قراءة مقال الكاتب فهمي هويدي، نسيت عنوان الحين، ولكن فيه الصواريخ تكذب أو تفضح الأنبياء الكذبة أو كذا، أنه يقول أنه نابليون لما يعني ساق حملته إلى مصر كان يقول: إن حنا جينا عشان نحرركم من سلطة المماليك الظالمة. كان الاستعمار والاحتلال السابق عندما أتى قال إحنا جئنا علشان نرقى بهذه الدول إلى مستوى الحضارة، وعندما ننهي مشروعنا إحنا نرحل. وهكذا دائما يأتي مشروع الجاهلية، كانوا بحاجة إلى من يقول هذا من المعممين إن هذا شيء مشروع لا تقاومه. الاستعمار البريطاني في الهند لما ما وجد من علماء المسلمين من يقول لهم إن هذا الاستعمار مشروع لا تقاوم، أخرجوا دين اسم القاديانيين. هذا الدين انتسب إلى الإسلام وادعى أن مقاومة المستعمر الإنجليزي كفر لأنه ضد قدرة الله تعالى، إن هذا ضد قدر الله تعالى، وقدر الله طبعا هو قدر الله سبحانه، فلذلك حرام أحد يقاومهم. عندما يأتي إنسان يقول لك مشروع الجاهلية هذا اللي جاء ليستقر ويهيمن ويسخر خيرات المسلمين ومستقبلهم السياسي ويحول فكر ثقافتهم إلى مشروع ويفسدهم ويحمي أعدائهم ويكرس استعلاءهم على أعدائهم عليهم، هو مشروع لأنه داخل في قاعدة ارتكاب خف الضررين، معناه خلاص حنا عطيناه سك شرعي فليمضي بلا مقاومة. هذا مثل الصوفية بالضبط، لا فرق. لما أراد العلمانيون الأتراك أن يسقطوا نظام الخلافة ويأتون بالنظام العلماني بدلها في تركيا، فاستشار بعض الصوفية قال هل هذا يجوز يعني في الشرع أن احنا نغير نظام الخلافة الإسلامي إلى نظام علماني جمهوري علماني لا يعني يتحكم من الشرع؟ فأفتى يعني علماءهم قالوا إن هذه يعني الدنيا إنما هي قدر فدعها للكافرين، وأنت يعني تمسك بالدين، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، خل الدنيا للكفار يحكمون فيها بما شاءون يستعلون فيها وأنت تمسك بالدين. طبعا هذا هي العلمانية بس باسم إسلامي. فهذا الفتوى أو تلك الفتوى التي تريد أن تقول لمشروع الجاهلية يا مرحبا، لا أحد يعترض عليه، لا أحد يقاومه، لا أحد يقول أنه مشروع جاهلية، كفوا ألسنتكم ارضوا به بقلوبكم لأنه هو أخف الضررين، إذن هو شرعي والعياذ بالله. ونحن نقول يا أخوان ما في ضرر أعظم على الأمة من هجوم عقيدة شركية كافرة تريد أن تجتال عقيدة المسلمين على أمة الإسلام، وأن مشروع لا يحده حد ولا يتوقف على سلطة معينة ولا على حاكم معين، مشروع جاهلية مستمر من زمان يعني من عقود ومن قرون ومستمر إلى آخر الزمان أيضا في أعداء الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم أعداء تاريخيين واستراتيجيين لهذه الأمة. فلا شك أن هذا القول إثم وقول ضلال، وإذا ما كفى هؤلاء عن أنهم يقولوا مثل هذا الكلام يبررون فيه عدم مقاومة مشروع الجاهلية والاستسلام له، فالله سبحانه وتعالى سيصيبهم قارعة.
يقول السائل هل هناك بعض الأعمال تناقض مفهوم الولاء والبراء ويكفر بها المسلم ولا يعتبر بها؟
يعني الولاء والبراء هو جزء من حقيقة التوحيد كما أشار إليه الأبيات اللي ذكرها ابن القيم. مثلا لو أن الإنسان يقول الفقهاء لو الإنسان علق الصليب يكفر، لو أنه وضع حظر مع النصارى حفلهم في كنيستهم يكفر، هذا كلام الفقهاء. لو أنه سجد للأصنام يكفر، هذا هو مظاهر ترى الولاء والبراء، لأنه هو ما تبرأ من هذا المعبود من هذا الطاغوت فقدم له مظاهر من مظاهر الولاء. هذا مثلا، وهذا قد يكون في أحوال لا يعذر فيها بجهله ما هو معروف وواضح. نقول الأمور الواضحة المفهومة عند كل مسلم التي لا تكون خفية لا يعذر الإنسان بفعلها بجهله وإنما يكون مرتدا. هذا من الأمثلة، نعم قد يكون بعضها من نواقض الإيمان التي لا يعذر فيها بجهل.
يقول
السؤال
هل يمكن
ترك
بعض الأعمال الولاء والبراء في وقت ما؟
هذا سؤال مو واضح، سؤال عام. الولاء والبراء لا يتخلف أبدا، هذا جزء من العقيدة كما ذكرنا. والأعمال التي يعملها يعني علاقة المسلم بالكافر يجب أن ننتبه لشيء. علاقة المسلم بالكافر يعني يقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم كما عامل الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام سالم الكفار وهادن وحارب وأهدى إليهم وقبل هديتهم وعاد مريضهم وحادثهم وجالسهم وأباحت شريعة زوجة كانت كتابية وزواج منها يقتضي معاملة ويقتضي مجاملة ويقتضي مودة ومحبة فطرية مدينية. والرسول صلى الله عليه وسلم اقترض من الكفار وبعض أصحابه عملوا أجراء عند الكفار مثل سلمان أعمل أجيرا عند يهودي بالأجر بالعمل. يعني معاملة الكافر أوسع من موضوع موالاته. موالاته محرمة مطلقا وهي معارضة للعقيدة، ولكن المعاملة شيء آخر، قد تجوز أحيانا وقد تجوز وقد تحرم وقد لا تحرم. وما زال ترى المسلمون يعيشون مع الكفار ويعاملونهم، وكان يعاملونهم في العدل، ما يظلمون، لأن المسلم لا يظلم أحد، حتى الكافر لا يظلم، حتى الحيوان ما يظلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حرم أن تحمل على الدابة أكثر مما تطيق. دخل الرسول عليه وسلم رحالة قوم من الأنصار فجاءه أجلكم الله بيع جمل حتى يعني خضع بين يديه وكلمه وأتاه فهم هذا، قال إن هذا الجمل يشكو إليك، يشكو أنكم تحملون ما لا يطيق وتذوبونها في العمل يعني، فمن هو صاحبه؟ فجاء بغلام من غلمان الأنصار فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا. هذا معروف، فالظلم لا يحل. وهذا ما كان يا أخوان أهل الكتاب، أهل الذمة كانوا يعيشون بين المسلمين في سلطان المسلمين في ظل الأحكام الشرعية قرون، وكانوا يقولون ما رأينا منهم ظلما، ما صارت فينا المذابح اللي صارت لما كنا حنا فيما بيننا في أوروبا، صارت مذابح مجازر لا يعني يشيب لها الولدان. في بريطانيا على عهد قريب من كان ذلك بريطستان، تعرفون موضوع الحروب على في إيرلندا، فما صار بينهم من الحروب والظلم وسفك الدماء ما يقارن. كانوا بين المسلمين عايشين في أمن وأمان، للحين في طائفة منهم يهودية في فلسطين تعارض قيام دولة إسرائيل، ويقول هذا مرة طلع في الجزيرة رئيسهم يقول حنا نقول إن حنا نريد أن نعيش بين المسلمين تحت السلطان المسلم، لأن ما عمرنا عشنا في تحت سلطان أحد فلم يظلمونا، كنا عايشين بالعدل مثل ما كنا بين المسلمين، الحين حنا مبعيشين ما هي بعين شهادة لأن مختص. فإذا هذا يقول على أساس أنه ما كان، فالشاهد أن حنا ليس معنا لما نتكلم على الولاء والبراء معنا أنت مثل ما يقولون في النهج العامية أمشي واذبح واصلخ، أو مثل ما يقولون دمار وفوضى وتخريب وتفجيرات وإن ما تشوف كافر إلا تمسكه وتشق بطنه، لا ليس هذا معناه. هذا نتكلم حنا عن عقيدة، عن اعتزاز بهويتنا بثقافتنا بانتمائنا إلى ديننا، هذا حقنا، وأن حنا نجاهد لنبقى أيضا أقوياء، لا نسمح لأحد أن يسلب حقوقنا، ومن حقوقنا أن نكون نحن شريعتنا الحق اللي نحملها ميراث الرسل هو الحاكم مغيره، إن حق بهذا في الأرض كلها مو هم اللي حق به. هذا هو معناه أن حنا مولاء البراء، معناه أن يعامل الكافر مطلقا بالأذى وبالعنف، لا قد لا يعامل بعنف، قد يعامل بالحسنة، والله سبحانه لم ينهانا عن أن يعامل الكافر بالحسنة كما في سورة الممتحنة نفسها. أي نعم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
وملة إبراهيم غدرنا،
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات صوت الحق الإسلامية، الكويت، هاتف رقم 391-20-70، فاكس رقم 391-20-9. ونذكركم بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وملة إبراهيم غدر نهجها عفا فاضح الطامسات المعالم، وقد عفيت فينا وكيف وقد سفت عليها السوافي في جميع الأقاليم.
وملة إبراهيم مودر نهجها عفا أنفاضح الطامسات المعالم. وقد عفيت فينا وكيف وقد سفا
والبغض والولا كذاك البرا كذاك البرا من كل غاو وظالم.
وملة إبراهيم بودر نهجها عفا أنفاضح الطامسات المعالم. وقد فينا وكيف وقد سفات عليها السوافي في جميع